أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في الصورة الثالثة من صور الاضطرار إلى المعين، وفرض الصورة ما لو حصل الاضطرار بعد حدوث موضوع التكليف وبعد العلم به ومضي وقت يمكن فيه الامتثال. وقد ذكرنا أن العمدة في المسألة قولان: قول بأن العلم الإجمالي يبقى منجزا، وهو قول أكثر المحققين على اختلاف مشاربهم في منجزية العلم الإجمالي، وقول بأنه لا يبقى منجزا، وهو ما ذهب إليه صاحب الكفاية في متنها ثم تراجع عنه في الحاشية. في مقابل هذين القولين كنت في نهاية البحث، ولا أدري إذا ناسبت أم لا، بصدد الحديث عما ذهب إليه صاحب منطقة الأصول، حيث ذهب إلى أن التنجيز صحيح، بقاء التنجيز على مسلك العلية. أما إذا ذهبنا إلى القول بمسلك الاقتضاء، خصوص الاقتضاء النائيني طبعا، الذي يرى أن التنجيز هو نتاج التعارض الفعلي للأصول الترخيصية في الأطراف، فالعلم هو المنجز اقتضاء لكنه ليس مانعا من جريان الأصول، تعارض الأصول هو الذي يمنع من شمول دليل الأصل، دليل حجية الأصل لها، فلا يبقى مؤمن حينئذ عما يقتضيه العلم فينتج التنجيز. هذا بالدقة مسلك الاقتضاء النائي. وعلل هذا التفصيل بالقول بأنه بناء على مسلك العلية، العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي علة تامة للتنجيز لعدم جواز المخالفة القطعية ولزوم الموافقة القطعية عقلا، وقد تحقق العلم، فقد تحقق التنجيز، فلا يبقى إلا لزوم الامتثال والإطاعة. وعليه فيجب عليه الاجتناب عن الطرفين، وقد تحقق الامتثال والطاعة بالنسبة للطرف الذي اضطر إليه، قبل أن يضطر إليه لم يرتكبه، وبعد أن اضطر إليه طرأ عليه حكم ثانوي، لم يعد يجب امتثال العلم الذي هو علة تامة فيه، فيبقى في الميدان الطرف الثاني. وامتثال العلم هو المفعول الوحيد له بعد خروج ذاك الطرف بسبب الاضطرار. فنطبق في الحقيقة قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. طبعا أنا زدت المطلب توضيحا على ما ذكره هو، إذ هو قد اقتضب وكأن الأمر واضح. ووجه إشكاله على مسلك الاقتضاء، ثم جعل هذا الإشكال في تطور وترقي نقضا على مسلك الاقتضاء في آخر كلامه، وقد أطال بما لا داعي له في عدة صفحات، لأن المطلب الذي ينبه عليه مختصر خلاصة ما أفاده أن تنجيز العلم الإجمالي بناء على مسلك الاقتضاء ليس لمجرد العلم، بل هو نتاج عاملين: اقتضاء العلم الإجمالي في مقابل علية العلم التفصيلي، وعدم جريان الأصل الترخيصي في الأطراف كلا أو بعضا. أما بعضا فلأنه ترجيح من غير مرجح، وأما كلا فلأنه ترخيص في المعصية وهو قبيح العقل. فيقول رضوان الله عليه: تعالوا معي إلى محل كلامنا لنرى أن هذا المبنى هل يستقيم في مسألتنا وصورتنا أم لا. لا إشكال ولا ريب في أن العلم الذي هو المقتضي إنما يقتضي ما دام موجودا. طبعا أنا صرت عم بحكي شيء من عندي ومن عنده، أن العلم الذي هو مقتضي إنما يقتضي ما دام موجودا. ولنفترض أن هذا العلم لا يزال موجودا باعتبار أن هالنقطة هي ما تعرض لها هو. أنا راح أرجع لكلامه. إذ بعد الاضطرار إلى أحد الطرفين لم يختل العلم في مرحلة ما قبل الاضطرار، لازلت الآن وقد حصل الاضطرار أقول بأنني أعلم بنجاسة أحد الإناءين الأعم من الذي اضطررت إليه والذي لم أضطر إليه. فهذا العلم المقتضي لا يزال موجود، لكن أين تعارض الأصول في الأطراف؟ وبالأثناء بنكون ردينا على السيد الخوئي وعلى الشيخ النائيني. أين تعارض الأصول في الأطراف؟ إذ لا إشكال ولا ريب أن الأصل العملي يمثل وظيفة فعلية لإخراج المتحير من تحيره فيما يرتبط بوظيفته الشرعية، ولا ينتهى إلى الأصل أساسا إلا إذا حصل هذا التحير. لا إشكال ولا ريب في أن البيان المدرسي لأصحاب مسلك الاقتضاء يجري قبل الاضطرار، لكن أيضا لا ينبغي الإشكال في أنه لا يجري بعد الاضطرار. والسر في ذلك هو أنه بعد الاضطرار لم يعد هنالك حكم شرعي بلزوم الاجتناب عن الطرف المضطر إليه. لأنه حلال واقعا ولو كان معلوم النجاسة تفصيلا. بدكم أكثر من هيك؟ باعتبار أن الاضطرار ولد حكما ثانويا يشمل حتى مورد العلم التفصيلي بالنجاسة فضلا عن الإجمالي. فأين الترجيح بلا مرجحين فيما لو أجرينا والحال هذه الأصل في الطرف المقابل؟ وما المانع من جريانه؟ إذ دليل الترخيص لا يزال موجودا، فيمكنني أن أجري الأصل الترخيصي. محظور الترخيص في المعصية أيضا لا يتأتى باعتبار أنه لا يعلم أن الطرف المقابل يحصل به العصيان، وإنما كان يقال ترخيص في المعصية فيما لو رخص في الطرفين معا. والآن قد يكون النجس واقعا هو ما اضطررنا إليه وهو ليس بحاجة إلى أصل ترخيصي، في حكم ثانوي واقعي معلوم بالجواز كبراه معلومة شرعا بالبيانات الشرعية وصغراه معلومة وجدانا. أنا مضطر بالوجدان. وهذا الطرف يحتمل أن يكون هو النجس ويحتمل أن لا يكون هو النجس، فهو مشمول للأصل. في مقابل هذا الكلام يقول: لم أرى لمدرسة المحقق النائيني أستاذا وتلميذا، يعني الشيخ النائيني والسيد الخوئي رضوان الله عليهما، كلاما يذكر في هذا المجال سوى أن الأصول قد تعارضت وانتهى الأمر، وأن العلم الإجمالي قد بات منجزا، والساقط لا يعود، والساقط لا يعود. يقول هذه الدعوة الموجودة في كلمات الشيخ النائيني وموجودة في كلام السيد الخوئي رضوان الله عليه، إذا أردنا أن نمحصها ونتوقف عندها، طبعا أنا بدي طلع كلامه قد ما فيه لقعد قاعدة، لأن هو رايح كثير بالحديث عن أصالة الطهارة، ما إلى خصوصية أصالة الطهارة ها؟ إلا حاشية، يعني قد تكون له خصوصية جانبية مش أصلية مش جوهرية. الذي يتأمل فيه عند هذا الكلام من النائيني والسيد الخوئي رضوان الله عليهما هو أنه ما المقصود من أن الأصلين سقطا والساقط لا يعود؟ خلاصة المستفاد من كلامه ولو بالمثال هو تعرض، هو أنه طارة يكون دليل الأصل دالا على إجراء الأصل على مستوى صرف الوجود، يعني الوجود الأول فقط، وإلا بعد ذلك الأصل دليله لا يشمل، وأخرى يكون دليل الأصل دالا على تحديد الوظيفة العملية على مستوى مطلق الوجود، يعني في كل آن 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 آن، بمعنى أن دليل الأصل يستفاد منه الدلالة ثبوتا نتصوره كذلك ونستفيد من دليله إثباتا، أنه في كل لحظة تفترض دقيقة تفترض ساعة مو مشكلة، ما دام موضوع الأصل متحققا جرى الأصل، ما دام موضوع الأصل غير متحقق لم يجر الأصل، إذا تحقق موضوع الأصل جرى الأصل، إذا ارتفع موضوع الأصل لم يعد يجر الأصل. يقول: لا إشكال ولا ريب ثبوتا وإثباتا أن دليل الأصل دال على أن وظيفتك كذلك ما دام الموضوع موجودا، وأن وظيفتك ليست ذلك ما دام الموضوع غير موجود، فإذا وجد صارت كذلك. يقول: ومن الشواهد على هذا أن الإنسان الذي لم يكن شاكا ثم شك في بداية الواقع، لم يكن شاكا ثم شك، ما بيشغل الأصل بعد الشك، أو كان شاكا ثم اطمأن أو علم، بالعكس يشغل الأصل، فإنه معنى جريان الأصل حينئذ كما لا يخفى. وعلى هذا الأساس العبرة بدليل الأصل. إذا نظرنا إلى دليل الأصل، أصالة إباحة، أصالة طهارة، أصالة براءة، لا إشكال ولا ريب أن موضوعها مشكوك الطهارة، كلما كان مشكوك الطهارة كلما جرى. أنت يا شيخنا النائيني وأنت يا سيدنا الخوئي وكل من قال بمقالتكما بمصدق الاقتضاء، فإنه يقول بأنه كلما تحقق موضوع دليل الأصل جرى الأصل. ومعنى التعارض الداخلي في دليل الأصل هو أن الجمع بين الترخيصين يمنع من شمول دليل الأصل إلى هنا، هذا معنى التعارض الداخلي، مش مثل تعارض الإمارات وكذب الدليل. انتبهوا يا إخواني، التعارض الداخلي في دليل الأصل معناه عدم إمكانية شمول الأصل، دليل الأصل لمحذور ثبوتي وهو الترخيص في المعصية. في أحدهما بعينه ترجيح من غير مرجح، أحدهما لا بعينه لا يشمله دليل الأصل، مش هيك؟ طيب بناء على هذا دليل الأصل لا زال قائما، لم يمت، ما فيه تكاذب. موتون مثل أمارة عم تكذب أمارة. موضوعه الشك. طيب نأتي ونسأل، الإنسان الذي خرج عن محل الابتلاء أحد الطرفين بعد أن كان داخلا في محل الابتلاء، ما المانع أن يشمل الأصل الطرف الداخل في محل الابتلاء؟ الطرف الذي فقد بعد تنجيز العلم الإجمالي، بقي الطرف الآخر، ما المانع من أن يجري الأصل الترخيص في الطرف الآخر؟ الطرف الذي اضطر إليه خرج باعتبار اكتسب حكم ثانوي واقعي، ما المانع من أن يجري الأصل في الطرف المقابل؟ لا جواب لكم يا أصحاب مسلك الاقتضاء سوى كلمة تكررونها دائما، أن الأصل جرى ومات انتهى والساقط لا يعود. طيب يا أخي ليش ساقط لا يعود؟ جيبوا لنا سبب. للأسف مدرسة المحقق النائب هذه الجهة لم تملأها بفراغ مناسب، لم تملأ هذا الفراغ بشيء مناسب.
ما ممكن نحكي عن كون الأحكام موضوعة للطبائع والعناوين، أن المضطر إليه ما زال عنوان
بما هي مرآة للمعنون،
لكن أحكام شرعية يعني ممكن يقال أنه يعني التعارض ما زال موجودا حتى بعد الاضطرار.
كيف؟ إسه بالفعل كيف في تعارض؟ في ترخيص بالمعصية؟
لا باعتبار العنوان مش المعنون.
شو خص العنوان يا شيخ؟
المعنون الواحد،
العنوان بما هو عنوان لا قيمة له إذا لم يكن له معنون. يعني الآن لله على الناس حج البيت من استطاع، المستطيع العنواني لا يؤمر، المستطيع معنونا هو الذي يؤمر. والأصول العملية بالخصوص ما بنتصورها قضايا حقيقية إلا على مستوى التشريع الكل الإنشائي، وإلا فعلا هي وظائف عملية فعلية. طيب بعد ما خرج أحد الطرفين عن محل الاضطرار، وبدكم أكثر من هيك؟ أنا بوسع لكم النقض أكثر. علم إجمالي منجز ومخلص، قمت أنا عصيانا ارتكبت أحد الطرفين، اشتباها ارتكبت أحد الطرفين، بعد ما ارتكبته ليش ما بده يجري الأصل الترخيص في الطرف المقابل؟ ما له معنى بعد، منفقد أحد الطرفين، سواء الفقد كان لغيابه أو لامتثاله أو لعصيانه. ها؟ أنا ما رأيت، قريت يا أخي في كلمات المحقق النائيني خصوصا في أجود التقريرات، شفت تعبير صريحة بيقول العلم الإجمالي بات منجزا والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وقد امتثل المكلف بالنسبة للطرف المضطر إليه لأنه إلى حين الاضطرار لم يرتكبه، وما بعد الاضطرار صار الحكم سالبا بانتفاء الموضوع، صار حكم جديد، فيبقى عليه أن يمتثل الاشتغال اليقيني استدعي الفراغ اليقيني، يبقى عليه أن يمتثل الفرض الطويل. طب هذا كلام قشري بهالمقدار، إذ لقائل أن يقول الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني ما دام الاشتغال يقينية، أما إذا كان عندي اشتغال يقيني وتبدل من اشتغال يقيني بيبقى اشتغال يقيني. يعني أنا إذا عندي علم تفصيلي بشيء ثم رجع إلى شك بدوي بعدين شك ساري، بيظل الاشتغال يقيني يستدعي الفراغ اليقيني ما دام الاشتغال يقينا موجودا. طيب نجم نسألك يا نائيني رضوان الله عليك، بعد أن خرج أحد الطرفين عن محل الابتلاء بالاضطرار، من أين لي أن أعلم أن الاشتغال يقيني الآن؟ ما دام الاشتغال يقينيا فالعقل يحكم بلزوم الفراغ اليقيني على راسي، لكن لو ذهب الاشتغال اليقيني يبقى العقل يحكم بلزوم الفراغ اليقيني؟ كأن العلة محدثة ومبطية، طب بدنا دليل على هالمعنى، كيف محدثة ومبقية؟ هذا مو واضح يا إخوان، هذا مو واضح إنصافا، مو واضح. لذلك المحقق صاحب المنطقة شو بيقول بآخر الكلام؟ بيقول بآخر الكلام إنه ليكن على بالك هذه فروع واضح الحكم فيها عند الأصحاب وعند المحققين. هذا اجعله نقضا واضحا على مستقى الاقتضاء ودليلا على فساده من أساسه، ودليلا على فساده. طبعا المقصود مستقى الاقتضاء مش كل النحاء مستقى الاقتضاء، النحو الشائع اللي هو النحو النائيني بقول لأنه مسلك بيؤدي لهيك نتائج غريبة رهيبة، إنه إذا واحد عصب أحد الطرفين بصير يجوز له يرتكب الطرف الثاني، وإذا العلم الإجمالي منجز وانفقد أحد الطرفين بصير يجوز له يرتكب الثاني، وإذا 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 لازم ينقال إنه الأصول ما بتشغل الأطراف. لكن مشكلته هو أنه جعله شاهد على مسلك العلية. أنا أقول ليس شاهد على مسلك العلية، ليكن مسلكنا الوسيط هو الصحيح، أن أدلة الأصول منصرفة عن الشمول لأطراف العلم الإجمالي، ونقطة أول السطر خلصت. أساسا أدلة الأصول واردة في الشك الساذج، مش واردة في الشك المركب، فلا ينتج مسلك العلية. نعم هذا النحو من الاقتضاء يصبح فيه مشكلة. طيب ثم إنه بعد هذا البحث جاء في ذهني كلام آخر، قلت هل صحيح ما قيل في كلام صاحب المنطقة من أن هذا الإشكال لا يتأتى على مسلك العلية، أم أنه يمكن سوقه حتى على مسلك العلية؟ أرجو الانتباه. الذي يظهر لي بالتأمل أن هذا الإشكال يمكن سوقه أيضا حتى على مسلك العلية، إذ ما معنى أن العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز مثل العلم التفصيلي؟ معنى ذلك أن الشارع المقدس ثبوتا لا يمكن أن يرخص في ارتكاب الأطراف لا كلا ولا بعضا، مش هيك؟ وأن أدلة الأصول إثباتان لا تشمل أطراف العلم، مش هيك؟ مش هذا معنى مسلك العلية؟ نسأل العلم التفصيلي فضلا عن الإجمالي، ما معنى عليته للتنجيز؟ أليس ما دام قائما؟ أليس ما دام قائما ومتحقق أصوله بالفعل، وهو علم إجمالي بتكليف فعلي على كل تقدير؟ نسأل بعد حدوث الاضطرار، بعد خروج طرف عن محل الابتلاء، بعد، هل يوجد علم بالحكم الفعلي على كل تقدير الآن؟ لا إشكال ولا ريب أنه يوجد عندي علم بحكم فعلي سابق، بحكم فعلي حاضر لا يوجد، إذ بعد طرو الاضطرار أنا لدي علم بأن النجس إما هذا وهو لا يولد حكمه لأنه يجوز ارتكابه للاضطرار، وإما هذا فلا علم إجمالية بالتكليف على كل تقدير، لأن هذا نجس ليس موضوعا لتكليف مع الاضطرار. طيب قولك إنه كان علة في السابق فليكن الآن كذلك، أقول هذا لا يزيد على كلام النائيني بأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، والجواب هو الجواب، الاشتغال اليقيني ما دام الاشتغال قائما، ما دام الاشتغال قائما، الاشتغال متى يكون قائما؟ إذا العلم قائم. قولكم بأن العلم لم يتبدل يا جماعة موجود. أقول إيه موجود، لكن موجود في مرحلة ما قبل الاضطرار. والآن بعد الاضطرار أنا بعلم أنه كان عندي علم، بس مفاعيل هذا العلم تنجز متى؟ إذا كانت حكما فعليا على كل تقدير. طيب مع الاضطرار ليس حكما فعليا في هذا الطرف، معه سيد الخوي لا يهرب من هالإشكالية كلها، وإن كان هو ما عم يدافع عن جماعة مسلك العلم. قال هنا تبدل بالمعلوم مش تبدل بالعلم، صريع برضو، شوفوا كلامه بالمصباح. قال هذا تبدل في المعلوم وليس تبدل في العلم. أقول تبدل في المعلوم يؤدي إلى تبدل في العلم أم لا؟ لا بمعنى التشكيك في العلم السابق، بل بمعنى أنه من حين الاضطرار لم يعد لدي علم بالتكليف. بعد عندي علم بأنه النجس إما هذا إما هذا، لكن إذا كان هذا لا يجب اجتنابه فلماذا لا يشمل الأصل هذا الطرف؟ علم لا ينجز في أحد الطرفين، في الطرف الآخر ليش ينجز؟ يصبح شبهة بدوية. إذا الإشكالية حتى على مسلك العلية بتجي، بمعنى أننا نحتاج إلى بيان يشفي الغليل صناعيا حتى على مسلك العلية، حتى على مسلكنا مو مشكلة، نحتاج إلى بيان يشفي الغليل يبين السبب في أن ما بعد انتهاء العلم بالفعل الذي له الفاعلية، لأن علم مع اضطرار ما له فاعلية من الطرف، علم مع خروج عن محل ابتلاء ما له فاعلية، علم مع خروج الطرف عن ما له فاعلية، ما له فاعلية. فلنقل في جميع هذه الحالات بعدم منجزية العلم الإجمالي، وعمليا بصير القول بلزوم منجزية العلم الإجمالي لزوم الموافقة القطعية بلا معنى، لأن مجرد ما ترتكب أحد الطرفين صار الثاني بيجي عنه الأصل. تبهتوا؟ هذه نتائج غريبة لا أظن أحدا يذهب إليها، وهي خلاف الروايات اللي قالت اجتنب الجميع أهرق أو اعمل وسوي، ما عندنا شك في هذا. لكن أمام هالنتيجة الغريبة نحن بحاجة إلى بيان صناعي. البيان الصناعي مش مختص بمسلك الاقتضاء، يشمل حتى مسلك العلية، لأن العلم علة للتنجيز كالعلم التفصيلي ما دام قائما، مثل العلم التفصيلي. إذا زال العلم التفصيلي بيبقى تنجيزه ها؟ بتقلي هو ما زال، اللي زال المعلوم لأنك اضطررت إليه، لكن علمك السابق موجود. بقول علم السابق بينجز مدامه كان موجود. من الآن فصحينا ليش بده ينجزني؟ على أي أساس بده ينجزني؟ معش علم التكليف الفعلي على كل تقدير، الركن الأول اللي بيختل من أركان العلم الإجمالي، شبه عويصة ومؤثرة مولانا. إذا تمت هالشبهة ما عاد فيه له معنى لزوم الموافقة القطعية، لأن دائما بس ترتكب أحد الطرفين بدنا نشغلك الأصل بعد شوية عن الطرف الثاني، فضلا عن حالات الخروج عن محل الابتلاء أو فقدان أحد الطرفين أو الاضطرار أو إشكال سيال هذا. ثم مش خاص بمسلك الاقتضاء مثل ما حاول صاحب المنطقة يبالغ. هل يوجد جواب على هذه العويصة أو على هذا الإشكال أم لا؟ الذي يظهر لي أن هناك عبارة عابرة في كلام المحقق العراقي تؤشر إلى حل هذا الإشكال، بدنا نحاول نتعمق فيها غدا إن شاء الله يأتي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.